العربي الجديد بودكاست.
في مخيم للمهاجرين محاط بالسياج قرب أثينا، تمكن البعض يوم الاثنين من احتضان أقاربهم الناجين من أحد أكثر حوادث القوارب إزهاقا للأرواح في البحر المتوسط، بينما رفض آخرون التخلي عن الأمل في العثور على أحبائهم المفقودين. ونجا 104 أشخاص فقط من غرق قارب صيد متهالك قبالة السواحل اليونانية كان يحمل ما يصل إلى 750 شخصا في الساعة الأولى من صباح 14 من يونيو حزيران الحالي، في رحلة بدأت من ليبيا وكان من المفترض أن تنتهي في إيطاليا. وتأكدت حتى اللحظة وفاة 81 شخصا، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على الرغم من عدم العثور على ناجين أو جثث منذ الأسبوع الماضي. وتواجه اليونان سيلا من الانتقادات بشأن تعاملها مع الكارثة واتهامات بشأن مسؤولية محتملة عن غرق القارب الذي كان تحت مراقبة خفر سواحلها ساعات عدة قبل الكارثة. فهل كان من الممكن تفادي مثل هذه المأساة؟ وما الذي يدفع المئات إلى المخاطرة بأرواحهم في سبيل الوصول إلى أوروبا؟ نستضيف في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة الصحفي والكاتب الإيطالي لورينزو ترومبيتا. أهلا وسهلا بك سيد لورينزو. بداية، كيف تعلق على تعامل خفر السواحل اليوناني مع مأساة غرق القارب قبالة السواحل اليونانية؟
مرحبا بكم. أول شيء شكرا للضيافة. كتعليق أول، فيني أقول أنه المساء كنا فينا نتجنب الجريمة اللي صارت بالبحر المتوسط بإقامة سياسات أوروبية تحافظ على الأمن ولا الكرامة ولا السلامة للإنسان، من بغض النظر عن انتماء الوطنية، انتماء الجنسية وإلى الآخر. يعني حاليا نحن نواجه جريمة أخرى تجاه الأشخاص اللي بيحاولوا يهربوا من أوضاع صعبة.
كيف كان يمكن تجنب مثل هذه الجريمة سيد لورينزو؟
أول شيء لازم نتجنب سياسات البعض القصير، الزمن القصير. عادة الحكام بغض النظر إن إذا هن بتمسكوا بديناميكية خذ القرار، تأخذ القرار مساندة على الزمن القصير. يعني هنا على السلطة ببعض سنوات بالبلدان الأوروبية خصوصا وين في انتخابات عادلة وإلى آخره، وهن متمسكين بحصول الشرعيات الشعبية للانتخابات المقبلة. ولذلك الحلول المقترحة بالنسبة من قبل هذول السياسيين الأوروبيين حلول رد فعل، مش حلول تغيير الأوضاع بشكل عمق بشكل المدى الطويل. المدى القصير لازم نتجنبه، لأن المدى القصير بحطنا نحن بموقف لازم نرد بعد الجريمة اللي بتصير بأقاويل بإجراءات طارئة، بس ما منشوف إنه المشكلة لازم نحله بعقلية زمان طويل. مثلا إذا بدنا نفهم إنه هدول الأشخاص اللي بيهربوا من بلدهم لأوضاع صعبة مختلفة، حروب، أوضاع اقتصادية، مجاعة، أسباب سياسية وإلى آخره، هدول الأسباب، هدول الظروف اللي يعني عم بيعيشوا ببلدهم، هدول الظروف بيدلوا بيوقوت، ما بيدلوا بس بسنين. على سبيل المثال القضية بليبيا، هل فينا نعتبر أنه الحكومة الإيطالية والحكومات الأوروبية بيتمارسوا بالقضية الليبية وبيشوفوها السياق الليبي بالزمان بمدى الطويل؟ لا، بيشوفوها مثل ليبيا حاليا عم بيعيش ظروف صعبة، وبكرة ممكن تنتهي ظروف والليبيين رح يكون شعب مبسوط بيدلوا ببلدهم. القضية الليبية بلش من قبل معمر قذافي وتنتهي ما بنعرف لوين، بس بهدول الوقود الشعوب الليبية كان عندهم ظروف صعبة. كيف نحن فينا نحل، فينا نعطي ممرات آمنة وبكرامة لهدول الناس اللي بدهم بس ينتقلوا من منطقة إلى منطقة ثانية من البحر المتوسط؟ لازم
نعم سيد لورينزو، أنت انتقلت سيد لورينزو، انتقلت بنا إلى الموضوع المتشعب الأكثر يعني تشعبا، وهي سياسات الأوروبية التقييدية يعني. لكن دعنا يعني نتحدث عن الموضوع بشكل تسلسلي، دعنا نعود إلى المأساة الأولى، مأساة غرق هذا القارب. كنت أتحدث حول تعامل خفر السواحل اليوناني، كيف تعلق حول الأمر؟ يعني خفر السواحل اليوناني يدعي بأن قارب المهاجرين كان في طريقه إلى إيطاليا وليس بحاجة إلى الإنقاذ، يعني ما الإجراء الذي كان يجب أن يقوم به خفر السواحل اليوناني ولم يقم به؟
الإجراء الوحيد اللي لازم يكون من أي بلد، يونان أو إيطاليا أو مالطا وإلى غير، يعني بدهم يتدخلوا وبدهم ينقذوا هذول الأشخاص بدون تردد، بدون ما الواحد بيعطي المسؤولية للتاني. إذا يونان وإيطاليا قرروا من عقود السنين يكونوا ضمن نفس الكيان السياسي الاجتماعي الاقتصادي اسمه اتحاد أوروبي، بدهم يتمارسوا مثل جسم واحد، أو الأولوية لإخلاص الحياة الأشخاص. منشان هيك لازم يتخذوا قرار طارئ ينقاذ الأشخاص بغض النظر وين هن موجودين.
إذا سيد لورينزو، لماذا لم يتخذ خفر السواحل اليوناني هذا القرار؟
لماذا؟ لأنه البلدان الأوروبية اللي موجودين على ساحل البحر المتوسط مثل إسبانيا إيطاليا ويونان على سبيل المثال، هن على الواجهة بالنسبة للأقلية الأوروبية. نحن الأوروبيين، وعم بحكي كشخص أوروبي خلينا نقول، نشوف أزمة المهاجرين جايين من جنوب بحر المتوسط كحرب، مثل أوروبا بحالة حرب ضد عدو. اليونانيين، السلطات اليونانية بس كمان السلطات الإسبانية أكثر من السلطات الإيطالية، السلطات الإسبانية واليونانية خصوصا بيمارسوا هالسياسة كدفاع عن الأمن القومي مثل ما بيقولوا باللهجة السياسي اليوناني والإسباني والآخر. إذا الواحد عم بيحط حاله بهالموقف، أنا عم بدافع عن حالي، عم بدافع عن هويتي، عم بدافع عن أرضي، لأنه ما بدنا المهاجرين كتير، لأنه بعدين المهاجرين بيسبب لنا المشاكل داخلية وبيسبب لنا المشاكل السياسية وقت الانتخابات. نرجع للموضوع الشرعية المدى القصير. السلطات اليونانية على سبيل المثال، لأنه يعني حاليا نحكي عنهم بس فينا نحكي عن غير سلطات أوروبية، بخافوا أن ينقذوا الأشخاص ويفوتهم بمجتمعهم حتى بزمان مؤقت. بس نعرف نحن الإيطاليين أنه أحيانا الزمان مؤقت بعدين بيصير
لكن
زمان.
أليس مطول. يعني سيد لورينزو، يعني هذه وظيفتهم، يعني جزء من يعني وظيفتهم الرئيسية هي إنقاذ أرواح هؤلاء في البحر، مهما كان جنسهم، مهما كانت من أين هم آتون يعني.
طبعا، بس بين الوظيفة الأخلاقية ووظيفة السياسية في مسافة بحر المتوسط لحالة، يعني إن السلطات اليونانية
السياسة، يعني سيد لورينزو، السياسة هي من تسيطر في هذا الملف يعني.
السياسة كمان تحافظ على السلطة، ومثل ما قلت لكم يعني ببلد وين في انتخابات كل 4 سنين، والرئيس رئيس الحكومة ووزراءه بيغيروا بسرعة، والرواية الشعبوية داخل هدول البلدان الأوروبية تقول إنه نحن كيونانيين على سبيل المثال دائما بدنا نحافظ على هويتنا ولا أردنا على صفاتنا بدنا ننتبه من وصول آخرين أجانب غير مرغوبين. مشان هيك الحاكم وبده يتجاوب أول شيء مش للوظائف الأخلاقية، بده يتجاوب أول شيء للأصوات أو للشرعية للانتخابات المقبلة. مشان هيك يقرر بغطي عينه بغطي عينيه وبيقول إنه المسؤولية ممكن للسلطات الإيطالية وممكن كان حالة التقص صعبة وإلى آخر، يعني بيلاقي ميت حجج حتى يقول للغير للجمهور الخارجي إنه ما دخلني أنا، ما أنا عملت بذلت الجهود وعملت المستحيل بس صار هيك وهيك وهيك وأنا متأسف جدا. هو بيحافظ على السلطة داخلية وبيحافظ على الرواية الشعبوية اللي نحن ما بدنا ناس غير مرغوب.
نعم سيد لورينزو، أنت ذكرت في البداية أنه هذه المأساة جزء من يعني نتاج السياسات الأوروبية تجاه ملف الهجرة والمهاجرين. يعني كيف يمكن برأيك، كيف يمكن وقف مثل هذه المآسي، حوادث الغرق في البحر يعني لمهاجرين يقصدون أوروبا؟ هل هناك طريقة، هل هناك آلية معينة، سياسة معينة، من أين يأتي الحل؟
الحل ممكنة بس مثل ما قلت بالبداية بدنا نغير عقليتنا إلى الزمن القصير إلى الزمن الطويل، بغض النظر عن مين موجود حاليا بحكومة إيطاليا وبحكومة يونان وإلى آخره. خصوصا بدنا استراتيجية أوروبية متكاملة. يعني
هل هذا لا يزال ممكن يعني في ظل الخطاب الشعبوي، خطاب التحريض ضد المهاجرين واللاجئين أوروبيا، هل هذا ممكن؟
تدريجيا نعم، بس إذا بدنا نبلش نشتغل هلا امبارح، يعني إذا نكمل نحكي بيناتنا إنه صعب كتير إنه ما ممكن لأنه في رواية شعبوية وإلى آخره، ما ولا مرة نبلش. المجتمع المدني بدأ تمارس ضغوط ضد السياسيين لحالهم. هنا مين؟ هنا سياسيين جايين من المجتمع مش جايين من المريخ. إذا الشعب الإيطالي بيسوي التغيير السياسي، طيب بس بعد 4 سنين نحن كشعب كشعب يعني كأفراد عندنا القوة لتغيير جذري للوضع. إذا منغير كمجتمع مدني، كمثقفين، كعلميين، وكمان كصحفيين روايتنا، ومنبلش من اليوم إنه بدنا نفكر بالمدى الطويل. ما معنى؟ أعطيك مثال صغير. الحكومة الإيطالية السابقة، الحكومات الإيطالية السابقة بلش مع مجتمعات إيطالية، مجتمع مدني إيطالي موجودين كمان بلبنان بسوريا وبالشرق الأوسط، خلينا نقول من الناحية الشرقية للبحر المتوسط، بدأوا مشروع ممول من وزارة الداخلية الإيطالية، وهذا التمويل تستمر بغض النظر عن تغيير الحكومات السياسية بإيطاليا. اسمه الممرات الآمنة. 3 منظمات مجتمع مدني إيطالي زائد الحكومة الإيطالية عم تعطي مسافة صغيرة، لأنه هدول الممرات بيسمحوا كل سنة بتصور مئات بس من النازحين السوريين، اللبنانيين، فلسطينيين، العراقيين من الناحية خلينا نقول شرق المتوسط بيوصلوا لإيطاليا بالطيارة، بيوصلوا بكرامة، بسلامة، بأمن، وبيوصلوا بعدين بيستضيفوا عائلات إيطالية، وتدريجيا في عملية اندماج تدريجي لهدول العائلات.
كيف يتم العرب خلينا نقول كيف يتم العمل في هذا المشروع؟ يعني كيف يتم قبول المتقدمين؟ ما الشروط الذي يجب أن تتوفر؟ يعني لو تشرح لنا أكثر.
طبعا في أول شيء الشغل البدائي ببلش بالبلدان الشرق المتوسط، مثلا بلبنان في مدخل للقبول طلبات من اللاجئين اللي ممكن فيهم يوصلوا لإيطاليا، هدول فلسطينيين، لبنانيين، سوريين إلى آخره، وببلدان مجاورة كمان في هدول المقاطب ل3 منظمات مجتمع مدني، منظمات غير حكومية المجتمع المدني الإيطالية، عملوا مقابلات على طول على مدار السنة حتى يشوفوا مين العائلات اللي فجي أكتر من الآخرين. طبعا كلهم عندهم حاجة بس بدهم، لأنه الحكومة الإيطالية تمويلهم وإمكانية إيطاليا ضعيفة وصغيرة، بدهم يعملوا خيار، ما فيهم ياخذوا كل الطلبات. بعد ما بيعملوا يعني اختيار الطلبات بيبعتوا الملفات للوزارة الداخلية. الوزارة الداخلية بتلعب دور مثل كل وزارة داخلية بالعالم العربي، بيشوفوا ليش على المستوى الأمني إذا في قضاء، في أشخاص محكومين وإلى آخره. يعني بعد التصفية كمان بتيجي الموافقة، وبعدين في نيغوسيشن، مفاوضة كتير طويلة مع السلطات المحلية، مثلا سلطات لبنانية، سلطات فلسطينية، إلى البلدان اللي موجودين بهالمشروع، حتى يسمح هذول النازحين أو لاجئين إلى المطار، مطار بيروت مثلا، وبمطار بيروت بعدين أخيرا بيوصلوا إلى مطار روما، مطار ميلانو. هونيك بلش ديناميكية تانية، ديناميكية إنه هذول الناس بدهم يتعلموا اللغة المحلية الإيطالية بالمثال، وتدريجيا بدهم يلاقوا الشغل، عندهم بيت وإلى آخره. بس هاي الديناميكية عم بحكيه كان مئات الأشخاص بالسنة، يعني نقطة بالبحر
هي نقطة فعلا في البحر يعني. والناس يهربون من واقع سيء ويبحثون عن الأمان، ويبحثون عن يلجؤون إلى البحر كحل سهل. يعني هذه التعقيدات التي تتحدث عنها هم لا يعني يعتقدون بأن لا يعتقدون بأنهم يعني سيجدون موافقة أو قبول في مثل هذه البرامج، لذلك يلجؤون إلى البحر كحل سهل، أليس كذلك؟
مظبوط. إذا الواحد ما عنده أمل وعم بيفكر بالطريقة، طبعا البحر ممكن بيكون حل سهل، وممكن بيصير كمان أسهل من هذول الممرات الآمنة. بس إذا نشوف اللي صار من أسبوع، من كم يوم على سواحل اليونان، نشوف إنه أحيانا البحر مثل أنت سميته قارب الموت، يعني آخر خيار، لأنه بعدين ما رح يكون في حياة أبدا. بس إذا المشروع كتير صغير، بس خلينا نفكر إذا استراتيجية أوروبا تقرر إنه المشروع الممرات الآمنة تبع إيطاليا بدنا نوسعه على حجم غير مسبوق، وكل البلدان مش بس البلدان الساحلية الأوروبية بياخدوا المسؤولية، أن بياخدوا ألوف مش مئات، ألوف من مهاجرين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط عبر الممرات الآمنة، المطارات المتواردة، يعني يكونوا من كل أوروبا، من السويد لإيطاليا، من بولونيا إلى إسبانيا. إذا كل البلدان الأوروبية بيفتحوا عيونهم بتجاه مسؤولياتهم، وكمان فين يستفيدوا من وصول آمن وبكرامة. خلينا نفكر كم حادث عنفي بيصير بأوروبا، ومن وراء ممكن في قصة حزن وحاسة ذل اللي عايش خلال وصوله وخلال هجرته.
هذا صحيح سيد كمان لورينزو. يعني سياسات القلعة أو سياسات الهجرة التقييدية التي تجبر هؤلاء الأشخاص الباحثين عن الأمان بأن يتوجهوا إلى أوروبا عبر طرق خطيرة، يعني إذا تم توفير هذه الممرات الأمنة التي تحدث عنها سيتم وقف مثل هذه الحوادث. يعني أنا سأسألك حول وقد ذكرت يعني واجبنا نحن كصحفيين وكحقوقيين، ويعني كيف تنظر إلى تعامل الإعلام الأوروبي حيال هذه المأساة، مأساة غرق القارب قبالة السواحل اليونانية؟ كيف تابعت تغطية الصحافة الأوروبية لهذه المأساة؟
فينا نقول أن أغلبية من الصحف، أغلبية من الإعلام الأوروبي بشكل عام جاوب بنفس العقلية تبع الزمن القصير، رد فعل، يعني ركزوا على القصص، الدموع، رد فعل للدموع وللمساء، يعني ليش صار هيك وكن لازم نعمل هيك، ما تعلمنا ولا شيء من الجريمة الماضية. والقراءات ضلوا يومين ثلاثة أيام بعدين اختفوا من الإعلام الأوروبي، لأنه يعني مثل ما بتعرف وأنا نشتغل بنفس المجال، يعني القاري بين قوسين بيمل من تغطية قصيفة عن حادث معين. نحن كعالمين بدنا نكون شجعين أكثر ومفكر أنه بعد الحادث بدنا نكرر تحاليل افتتاحيات مقالات استحصائية بنفس الموضوع ممكن بزوايا مختلفة، حتى الجمهور بدال واعي، الجمهور بدال باستنفار حتى يفكر كيف فينا نحل المشكلة بالزمن الطويل. أوكي افهم انه اليوم اللي بعد صار نقرأ عن قصة الوالد اللي دال بالشات ميت، قصة المرة اللي فقدت ابنه ببطنه وإلى آخر، بس هدول القصص مثل ما بنقول القصص الإنسانية عندهم فترة قصيرة نعيش ضمن الأشخاص، لأنه بيحركوا الشعور، بيحركوا الشعور ضمن جسمان تغير شيء، يعني المشاعر لحالة ما بيكفينا. أحيانا اللام بيحرك السكين بالمشاعر لحال جواتنا، بس ما بيجذب اتجاه لقي حلول ذكية عملية بغض النظر عن الدموع أو الصرخات. ما بدنا صرخات، ما بدنا دموع، بدنا فعل، بدنا نفكر بطاولة مستديرة كلنا من كل زوايا كيف فينا تدريجيا نمارس ضغوط ضد السياسيين، لأن هن بالنهاية عندهم القدرة لتغيير العقلية وتغيير الأدوات.
نعم سيد لورينزو، نحتاج إلى عمل جماعي، إلى فعل وليس إلى كلام كما قلت، لي يعني إحداث فعل وتغيير مثل هذه السياسات الأوروبية التي تدفع مثل هؤلاء الأشخاص إلى البحر، إلى الموت، إلى المجهول، وتزيد من حوادث الغرق في البحر. السيد الصحفي والكاتب الإيطالي سيد لورينزو ترومبيتا، شكرا جزيلا لك لتشريفك لنا في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة للحديث حول هذا الملف الشائك. نلتقيك في حلقة قادمة، إلى اللقاء مستمعينا.